من مركز المؤتمرات في ساحة الهيكل في مدينة سولت ليك. إليكم المؤتمر العام السنوي 82 بعد المئة الذي تعقده كنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة. المتحدثون مختارون من السلطات العامة والمسؤولين العامين في الكنيسة، وموسيقى هذه الجلسة تؤمنها الجوقة الهيكل المرمونية. تقدم شركة بونافيل للتوزيع بونافيل ديستريبيوشن البث كخدمة عامة، ويمنع نسخه أو تسجيله أو نقله أو استخدامه في أي إطار آخر دون الحصول على إذن خطي. الرئيس ديتر إف أوكدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى للكنيسة سوف يدير هذه الجلسة. الأخوة والأخوات، نرحب بكم في عصر اليوم في الجلسة الخامسة والختامية من المؤتمر العام السنوي 82 بعد المئة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. لقد كلفني الرئيس توماس إسمانسون الذي يرأس هذا المؤتمر بأن أدير هذه الجلسة. نرحب بأعضاء الكنيسة وأصدقائنا في كل مكان الذين يتابعون مجريات هذا المؤتمر عبر الراديو أو التلفزيون أو الإنترنت أو الأقمار الصناعية. موسيقى هذه الجلسة تقدمها جوقة الهيكل بقيادة ماك ويلبرغ وريان مورفي، ترافقها ليندا مارغتس وبوني جودليف على الأورغان. ستفتتح الجوقة هذه الجلسة عبر إنشاد في يوم البهجة والسعادة هذا. بعد إذن سوف يقدم الشيخ كريغ زويك من السبعين الصلاة الافتتاحية، ثم ستنشد الجوقة تعالوا إلى يسوع.
our Father in
أبونا
heaven.
السماوي
we combine in our
نجتمع في التعبير عن محبتنا
we unite in our faith
ونتحد
today.
في إيماننا هذا اليوم
in love for thee and for thy
بمحبتنا
son,
لك ومحبة يسوع المسيح ابنك
We thank the Holy Father for
نشكرك أبانا القدوس على هذا الامتياز الذي كان لنا مبكرا اليوم بأن نتعلم من قبل أنبياء أحياء ورؤى وموحى إليهم أعدوا الآن لعلنا نكون مستمعين خاشعين منصتين لعل جزءا من روحك القدوس يهبط علينا وفي البيوت في جميع أنحاء العالم وفي أماكن الاجتماعات هنا في مبنى المؤتمرات بحيث ينتشر الروح القدس في عقول وقلوب البشر ويحدث فيها تغيير ويحدث فيها الرغبة لفعل أعمال اللطف والصلاح لأن لعلنا نتذكر أيضا أضحية ابنك لأننا مقبلون على موسم الفصح لعلنا نكون ممتنين لكفارته وبتقوي شهاداتنا هذا اليوم فلعلنا نوجه ذلك إلى أعمال اللطف ولعل كل منا يغادر هنا اليوم وروحه قد توسعت ورغبته قد ازدادت ونشكرك لأنك تمد حياة الرئيس توماس سبنسر مونسون ولمحبته وعطفه ووضوحه ولصلاحه نحن ممتنون لهذا المثال النقي ولهذا القلب النقي لعل روحك تكون معنا اليوم في الموسيقى والرسائل التي سنسمعها لعل قلوبا تتغير وتتقوى ولعل الإيمان ينتشر هو صلاتنا المتواضعة باسم يسوع المسيح آمين
We will now be pleased to hear from Elders L. Tom Perry and
L. الآن سيتوجه إلينا بالحديث الشيخ L. Tom Perry ورسل بلارد من رابطة الرسل الاثني عشرة سيليهما الأخ تلك من السبعين.
I have a very
لدي صديق مقرب جدا يرسل لي ربطة عنق جديدة قبل كل مؤتمر عام. هو يتمتع بذوق رفيع، ألا تعتقدون ذلك؟ يواجهه صديقي الشاب بعض التحديات الصعبة وهي تقيده في نواح، ولكنه رائع في نواح أخرى. مثلا تحاكي شجاعته كمبشر شجاعة أبناء موصايا. أعتقد أن ذلك يعود إلى كون بساطة إيمانه تجعله ثابتا بشكل مذهل. أعتقد أن عقل سكوت لا يمكن أن يتخيل أن الجميع ليسوا أعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وأن الجميع لم يقرأوا كتاب مورمون ولا يتمتعوا بشهادة على حقيقته. دعوني أخبركم عن حدث في حياة سكوت وقع في المرة الأولى التي استقل فيها الطائرة بمفرده لزيارة أخيه. سمع أحد الركاب الذي كان جالساً في مقعد قريب حديث سكوت مع الشخص الذي كان بجانبه. مرحباً، اسمي سكوت، ما اسمك؟ فأخبره الجالس في المقعد بجانبه باسمه. ما هي مهنتك؟ أنا مهندس. هذا جميل، أين تعيش؟ في لاس فيغاس. لدينا هناك هيكل، هل تعرف مكان هيكل المورمون؟ نعم، هو مبنى جميل. هل أنت مورموني؟ كلا. حسناً، عليك أن تكون كذلك، إنها ديانة رائعة. هل قرأت كتاب مورمون؟ نو. كلا. حسناً، عليك بذلك، إنه كتاب عظيم. أوافق سكوت الرأي من كل قلبي، كتاب مورمون هو كتاب عظيم. لطالما كانت كلمات النبي جوزيف سميث الواردة في صفحة مقدمة كتاب مورمون مميزة بالنسبة إلي. لقد قلت للإخوة إن كتاب مورمون أصح كتاب على الأرض، والإنسان سيتقرب أكثر من الله بمتابعة تعاليم هذا الكتاب من أي طريق آخر وأكثر من أي كتاب آخر. في صفوف مدرسة الأحد ندرس هذه السنة كتاب مورمون. بينما نستعد ونشارك في هذه الصفوف، دعونا نتحفز لاتباع مثال سكوت الشجاع في مشاركة حبنا لهذا النص الديني المقدس المميز مع أشخاص آخرين ليسوا من ديننا. موضوع مهم طرح في الآية الأخيرة من الإصحاح الأول في سفر نافي الأول. يكتب نافي: أما أنا نافي فإني سأظهركم على أن رحمة الرب الرفيقة تعم من اصطفاهم بسبب إيمانهم فتقويهم حتى تتيح لهم الخلاص. و أود أن أتحدث عن الطريقة التي يخلصنا فيها كتاب مورمون، وهو رحمة الرب الرفيقة المحفوظة لهذه الأيام الأخيرة من خلال تدريسنا له بطريقة نقية هي الأصح عقيدة المسيح. كافة القصص المدونة في كتاب مورمون هي قصص عن الخلاص. كان ذهاب لحي إلى الصحراء مع عائلته خلاصا من دمار أورشليم. وقصة الياردين هي قصة خلاص تماماً كقصة الموليقيين. أما الماء الإبن فخلص من الخطيئة، ومحاربو حيلمان المراهقون خلصوا من في المعركة، وكل من نافي ولحي خلصا من السجن. إن موضوع الخلاص واضح في كتاب مورمون. ثم قصتان في كتاب مورمون تتشابهان كثيراً وتعلمان درساً مهماً لنا. الأولى هي من سفر موسى اعتباراً من ابتداءً من الإصحاح العشرين. نتعرف من خلالها إلى الملك لمحاي الذي عاش في أرض نافي. شن اللامانيون الحرب على شعب لمحي، وكانت نتيجة الحرب أن أتاح اللامانيون للملك لمحي حكم شعبه على أن يعيشوا في عبوديتهم. كان سلام غير مستقر، وعندما ضاق شعب لمحي ذرعا بانتهاكات اللامانيين أقنعوا الملك بأن يحاربهم. هزموا 3 مرات وألقيت عليهم أحمال كبيرة. أخيرا اتضعوا وصرخوا إلى الرب بحرارة ليخلصهم. يخبرنا الإصحاح 15 في السفر 21 عن جواب الرب: ولكن الرب تباطأ في سماع صراخهم بسبب شرورهم، ومع ذلك فقد سمع الرب صراخهم وبدأ يرقق قلب اللامانيين، فحتى أن أحمالهم أخذت تخف، إلا أنه لم يرى أن وقت خلاصهم من العبودية قد حان. وبعد وصول عمون ومجموعة صغيرة من الرجال من زرحملة بوقت قليل، وضعوا مع جدعون وهو أحد قادة شعب لمحة خطة نجحت، فتخلصوا من انتهاكات اللامانيين واضطهادهم. تباطأ الرب في سماع صراخهم. لماذا؟ بسبب شرورهم. القصة الثانية مماثلة في جوانب كثيرة ولكنها أيضا مختلفة. ترد هذه القصة في سفر موصايا الإصحاح 24. كان ألما وشعبه قد استقروا في بلاد حيلم حين هجم جيش من اللامانيين على حدود البلاد، فالتقوا ووجدوا حلا سلميا. وبعد فترة قصيرة بدأ قادة اللامانيين يفرضون إرادتهم على شعب ألما، ووضعوا عليهم أحمالا كبيرة. في الإصحاح 13 نقرأ: وأتاهم صوت الرب في شدائدهم قائلا: ارفعوا رؤوسكم وتعزوا، لأني أعرف العهد الذي عقدتموه معي، وسأعقد عهدا مع قومي وأخلصهم من العبودية. خلص شعب ألما من أيدي اللامانيين وعاد سالما ليتحد بشعب زرحملة. ما الفرق بين شعب ألما وشعب الملك لمحاي؟ من الواضح أن الفوارق كانت كثيرة. كان شعب ألما مسالما وأكثر برا. كان أفراده قد تعمدوا وقطعوا عهدا مع الرب. لقد اتضعوا أمام الرب حتى قبل بدء محنهم. هذه الفوارق كلها جعلت من المناسب والعادل أن يخلصهم الرب بسرعة وبطريقة عجائبية من اليد التي أبقتهم في العبودية. تعلم هذه النصوص المقدسة عن قوة خلاص الرب. تعد النبوءات التي تتحدث عن حياة يسوع المسيح ومهم تعدنا النبوءات التي تتحدث عن حياة المسيح ومهمته بالخلاص الذي سيوفره، فكفارته وقيامته تتيحان لكل منا مخرجا من الموت الجسدي، وإذا تبنا فإننا سنعثر على مخرج من الموت الروحي الذي ترافقه بركات الحياة الأبدية. أعلن الله لموسى الوعود بالكفارة والقيامة والوعود بالخلاص من الموت الجسدي والروحي عندما قال وأعلن: لأن عملي ومجدي هو إحداث خلود الإنسان وحياته الأبدية. في مقابل المعتقدات الجميلة التي تحملها لنا النصوص المقدسة، نجد قوى العلمانية المعاكسة تحارب المعتقدات القديمة التي تحملها الكتابات المقدسة، كتابات منحتنا الإرشاد خلال هذه القرون الكثيرة لتحديد القيم والمعايير الأبدية لسلوكنا في الحياة. يقولون إن التعاليم في الكتاب المقدس خاطئة وإن التعاليم المعلم قديمة. يدعون أن كل شخص يجب أن يتمتع بالحرية ليحدد معاييره الخاصة. يحاولون تشويه حقوق المؤمنين بما يخالف ما يتم تلقينه في النصوص المقدسة وفي كلمات الأنبياء. يا لها من بركة أن تكون قصة مهمة ربنا ومخلصنا معلنة في كتاب مورمون لتضيف شهادة ثانية على العقيدة المعلنة في الكتاب المقدس. لما من المهم للعالم أن يملك الكتاب المقدس وكتاب مورمون معا؟ أعتقد أن الإجابة واردة في الإصحاح 13 من نافي الأول. دون دون نافي ما يلي: وخاطبني الملاك قائلا: هذه السجلات الأخيرة التي رأيتها بين الأمم، ألا هي كتاب مورمون؟ سوف تثبت صحة السجلات الأولى، ألا وهو الكتاب المقدس، أي سجلات رسل الحمل الاثني عشر، وتنادي بالأمور الواضحة النفيسة التي انتزعت منها وتذيع بين القبائل والألسنة والشعوب جميعها، أن حمل الله هو ابن الآب الأبدي وهو مخلص العالم، وأن على الجميع أن يقبلوا إليه، وإلا فلن يتاح لهم الخلاص. ليس أي من الكتاب المقدس أو الكتاب مورمون كافياً بحد ذاته، هما ضروريان معاً بالنسبة إلينا لنعلم ونتعلم عن عقيدة المسيح الكاملة والتامة، وحاجة أحدهما إلى الآخر لا تقلل من شأن أي منهما. يعتبر الكتاب المقدس وكتاب مورمون ضروريان لخلاصنا وإعلائنا، وكما علم الرئيس عزرا تافت بنسون بكل قوة، عندما يستعمل الكتاب المقدس وكتاب مورمون سويا فإنهما يدمران المبادئ الخاطئة ويقضيان عليها. أود أن أختتم بذكر قصتين، إحداهما من العهد القديم والأخرى من كتاب مورمون، لأظهر كيف يعمل الكتابان بتناغم سوية. تبدأ قصة إبراهيم بخلاصه من الكلدانيين عبدة الأصنام. خلص هو وزوجته سارة لاحقا من حزنهما، وتلقيا وعدا بأن أمم الأرض جميعها ستتبارك من خلال ذريتهما. يشمل العهد القديم قصة إبراهيم عندما اصطحب لوط قريبه معه إلى خارج مصر. أعطي لوط إمكانية اختيار الأرض أولاً، فاختار سهل الأردن ونصب خيمته في مواجهة سدوم، وهي مدينة يسكنها الشر. يمكن أن تعزى غالبية المشاكل التي واجهها لوط لاحقاً في الحياة، وكانت كثيرة، إلى قراره الأول بتوجيه باب خيمته نحو سدوم. اختبر إبراهيم أبو المؤمنين الحياة بطريقة مختلفة. طبعا كان هنالك العديد من التحديات، ولكنها كانت حياة مباركة. لا نعرف وجهة باب خيمة إبراهيم، ولكن ثمة تلميح قوي في العدد الأخير من الإصحاح 13 من سفر التكوين، فهو يقول: فنقل إبراهيم خيامه وأتى وأقام بلوطات ممر التي في حبرون، وبنى هناك مذبحا للرب. مع أنني لا أعلم علم اليقين، إلا أنني أعتقد شخصيا أن باب خيمة إبراهيم كان مواجها للمذبح الذي بناه للرب. كيف توصلت إلى هذا الاستنتاج؟ لأنني أعلم قصة كتاب مورمون عن تعليمات الملك بنيامين لشعبه عندما تجمع لسماع كلمته الأخيرة. أمرهم الملك يمين بأن يوجهوا أبواب خيامهم نحو الهيكل. يمكننا أن نخلص من طرق الشر والسوء من خلال التوجه إلى تعاليم النصوص المقدسة. المخلص هو المساعد العظيم، لأنه يخلصنا من الموت ومن الخطيئة. أنا أعلن أن يسوع هو المسيح، ويمكننا أن نتقرب منه من خلال قراءة كتاب مورمون. كتاب مورمون هو شهادة ثانية على يسوع المسيح. أما الشهادتان الأوليتان على يسوع المسيح فهما العهد القديم والعهد الجديد، أي الكتاب المقدس. الآن تذكروا مجددا وصف صديقي لكتاب مورمون: إنه كتاب عظيم، وأنا أشهد لكم على أن عظمة كتاب مورمون ناشئة إلى حد كبير من تناغمه مع الكتاب المقدس. باسم يسوع المسيح، آمين.
أخوتي وأخواتي طبقا للكتب المقدسة فإن اليحونة هي كرة غريبة الصنع بداخلها مؤشران يشير أحدهما إلى الاتجاه الذي تعين على العائلة الأب لحي أن تتخذه في البرية. أعتقد أنني أعلم لما أصيب الحيون بذهول عظيم عندما رآها للمرة الأولى، لأنني أذكر ردة فعلي عندما شاهدت جهاز تحديد المواقع أو الدلالة للمرة الأولى. كانت تلك بالنسبة إلي أداة حديثة غريبة الصنع بطريقة أو بأخرى أو بشكل لا يمكنني حتى أن أتصوره. يمكن لهذه الأداة الصغيرة التي زود بها هاتفي أن تحدد بدقة المكان الذي أتواجد فيه وتطلعني بالضبط على كافية التوجه إلى المكان الذي أريد أن أقصده. بالنسبة إلي وإلى زوجتي باربرا يشكل نظام تحديد المواقع بركة. بالنسبة إلى باربرا هذا يعني أنه لا يتعين عليها أن تطلب من التوقف والاستعلام عن الاتجاهات، وبالنسبة إلي يعني أنني أكون محقا عندما أقول لا أحتاج إلى الاستعلام، أعلم إلى أين أذهب بالتحديد. أي الأخوة والأخوات، لدينا في تصرفنا أداة أكثر تميزا من الدلالات، أفضل الدلالات الموجودة. الجميع يضلون طريقهم في مكان ما وإلى حد ما، فمن خلال دعوات الروح القدس يمكن أن نرجع سالمين إلى الدرب الصحيح، وتضحية المخلص التكفيرية هي التي يمكنها أن تعيدنا إلى المنزل. ينطبق الضلال على المجتمع بأكمله كما على الأفراد. نعيش اليوم في زمن ضل فيه معظم هذا العالم طريقه، خصوصا فيما يتعلق بالقيم والأولويات في منازلنا. منذ 100 سنة ربط الرئيس جوزيف إف سميث ربط السعادة بشكل مباشر بالعائلة ونصحنا بأن نركز جهودنا عليها. قال لا يمكن أن تكون هناك سعادة حقيقية منفصلة وبعيدة عن المنزل. ما من سعادة من دون خدمة، وما من خدمة أعظم من تلك التي تحول المنزل إلى مؤسسة إلهية وتعزز حياة العائلة وتحفظها. المنزل هو ما يحتاج إلى التحسين. انتهى الاقتباس. منازلنا وعائلاتنا هي التي تحتاج إلى التحسين في هذا العالم الذي يزداد مادية وعلمانية. ويشكل تزايد الاستخفاف بالزواج هنا في الولايات المتحدة مثالا مذهلا على ذلك. في وقت سابق من هذه السنة نقلت صحيفة نيويورك تايمز أن نسبة الأولاد من نساء غير متزوجات قد بلغت مستويات عالية. أكثر من نصف الولادات من النساء الأمريكيات دون سن 30 يتم خارج إطار الزواج. وكما أننا نعلم أن النصف من يتزوجون في الولايات المتحدة يلجؤون إلى الطلاق، وحتى من يستمرون في الزواج غالبا ما يضلون طريقهم من خلال السموح لأمور أخرى بالتدخل في علاقاتهم العائلية. ومن المقلق أيضا على وجه المساواة هو الثغرة المتناومية أبدا بين الأغنياء والفقراء، وبين من يثابرون للحفاظ على الالتزامات والقيم العائلية ومن تخلوا عن القيام بذلك. تبين الإحصاءات أن من لهم مستوى أدنى من التعليم وبالتالي مستوى أدنى من الدخل هم أقل ميلا للزواج والذهاب إلى الكنيسة، وأكثر ميلا للتورط في الجرائم وإنجاب الأولاد خارج إطار الزواج. والميول المقلقة هذه كذلك في غالبية أنحاء العالم الأخرى. وعلى عكس ما اعتقده الكثيرون، يبدو أن الغنى والثقافة والتعليم لهما علاقة كبيرة بالتمتع بعلاقات وعائلات تقليدية، ولكن السؤال الحقيقي بالطبع يتعلق بالسبب والمسبب. هناك قطاعات من المجتمع هل تتمتع بقيم وعائلات أقوى لأنها أكثر ثقافة وازدهارا، أم أنها أكثر ثقافة وازدهارا لأنها لديها قيم وعائلات قوية؟ في هذه الكنيسة العالمية نعرف أن الإجابة هي الأخيرة. عندما يأخذ الناس الالتزامات العائلية والدينية للإنجيل المستعاد يبدأون بالتحسن روحيا وزمنيا في أغلب الأحيان، وبالطبع تتقوى المجتمعات بشكل عام عندما تتعزز العائلات والالتزامات العائلية. العائلات والقيم هي السبب الأساسي، كل شيء آخر تقريبا هو نتيجة. عندما يتزوج الناس ويلتزم أحدهما تجاه آخر يعززان إمكانية راحتهما الاقتصادية، وعندما يولد الأولاد في إطار الزواج ويكون لهم أم وأب تزيد فرصهم وأرجحية نجاحهم المهني. عندما يعمل أفراد العائلات سوية ويلعبون سوية تزدهر الأحياء والمجتمعات ويتحسن الاقتصاديات وتقل الحاجة إلى الحكومة وإلى شبكات الأمان الاجتماعي المكلفة. إذن فالخبر السيء هو أن تفكك العائلة يتسبب بمشاكل اجتماعية واقتصادية عديدة، ولكن الخبر الجيد هو أن هذه المشاكل وتماما كأي سبب ونتيجة يمكن عكسها إذا تم تغيير ما يتسبب بها. يتم التخلص من المظالم من خلال عيش المبادئ والقيم الصحيحة. أيها الأخوة والأخوات، السبب الأهم في حياتنا هو عائلاتنا. إذا كرسنا أنفسنا لهذا السبب سنحسن كل وجه آخر من أوجه حياتنا، ونصبح كشعب وككنيسة مثالا ومنارة لجميع شعوب الأرض. لكن ذلك ليس سهلا في عالم تتجه فيه القلوب نحو وجهات عديدة، ويبدو وكأن الكوكب كله يتحرك ويتغير باستمرار بنمط سريع لم نكن لنتخيله أبدا. لا شيء يبقى على حاله لوقت طويل، فالأساليب، الميول، العادات، الصواب السياسي وحتى رؤية الصحيح والخاطئ، هذه كلها أمور تتغير وتتحرك. وكما تنبأ نبي أشعياء، يصور الشر خيرا والخير شرا. تتسع الهوة الروحية عندما يصبح الشر أكثر خداعا وتخفيا، ويجذب الناس نحوه كمغناطيس خفي، تماما كما يجذب إنجيل الحقيقة والنور الصادقين في قلوبهم وشرفاء الأرض الذين يسعون إلى ما هو أخلاقي وخير. قد يكون عددنا صغيرا نسبيا، ولكن يمكننا كأعضاء في هذه الكنيسة أن نعبر هذه الهوة التي تتسع أبدا. نحن نعي قوة الخدمة المتمحورة حول المسيح والتي تجمع أبناء الله بغض النظر عن وضعهم الروحي أو الاقتصادي. منذ سنة مضت دعتنا الرئاسة الأولى إلى المشاركة في يوم خدمة احتفالا بمرور 75 عاما على انطلاق برنامج الإنعاش الذي يساعد الناس على أن يصبحوا مكتفين ذاتيا. قدم أعضاؤنا حول العالم ملايين الساعات من الخدمة. الكنيسة هي مرسى في هذا البحر الهائج، وركيزة في بحار التغيير والانقسام، ومنارة لمن يقدرون البر ويسعون إليه. يستعمل الرب كنيسته كأداة لاستقطاب أبنائه من حول العالم وسحبهم نحو حمايتي التي يوفرها إنجيله. إن روح إيليا الذي لا حدود له يشكل أيضا قوة عظيمة في تحقيق أهداف الرب ومصير أبنائه الأبدي. وبحسب ملاخي فالروح القدس يرد قلب الأب على الأبناء وقلب الأبناء على أبائهم. إن تقف الكنيسة كمثال على توجيه القلوب ومحفز للسلام في العالم، ويبقى معدل الطلاق بين أعضاء الكنيسة المتزوجين في الهيكل والذين يحضرون اجتماعات الأحد بانتظام، فإن معدلات الطلاق أقل بكثير جدا من ما هي في العالم. وعندما تبقى العائلات قريبة من بعضها وتتصل بعضها أكثر، فإن صحة عائلاتنا تكون أفضل ونعيش لعدة سنوات أكثر من المعدل لدى السكان. نحن نخصص للمحتاجين موارد مالية أكبر ونقدم خدمات أكثر للفرد الواحد، كما أننا أكثر ميلا لتحصيل التعليم العالي. أنا أشير إلى هذه الأمور لا للتفاخر، بل لأشهد على أن الحياة أفضل وأسعد عندما تتجه القلوب نحو العائلة، وعندما تعيش العائلات في نور إنجيل المسيح. إذن ما الذي يمكننا فعله لتفادي الضلال؟ أولا أقترح أن نحدد الأولويات. اجعلوا كل ما تفعلونه خارج المنزل خاضعا وداعما لما يحصل داخل منزلكم. تذكروا نصيحة الرئيس هارولد ليل: يشكل العمل الذي تقومون به في منازلكم أهم عمل قد تقومون به على الإطلاق. ومقولة الرئيس ماكي الأبدية: لا نجاح آخر يعوض الفشل في البيت. نظموا حياتكم الشخصية لتخصصوا وقتا للصلاة والنصوص المقدسة والنشاط العائلي. أعطوا أولادكم مسؤوليات في المنزل، فمن شأن ذلك أن يعلمهم العمل. علموهم أن العيش حسب الإنجيل سيبعدهم عن القذارة والإباحية الجنسية والعنف على الإنترنت ووسائل الإعلام والفيديو. بهذه الطريقة لن يضلوا، وسيتهيئون لتحمل المسؤولية عندما يضطرون إلى ذلك. ثانيا، يجب أن نقوم بالأمور بالتسلسل الصحيح: الزواج أولا ثم العائلة. نسي معظم الناس في العالم هذا التسلسل الطبيعي للأمور، وهم يعتقدون أنه بإمكانهم تغييره أو حتى عكسه. أزيلوا جميع مخاوفكم بالإيمان، ثقوا بقوة الله لترشدكم. أنتم أيضا أيها الذين لم يتزوجوا بعد، اجعلوا البحث عن شريكتكم الأولى على رأس أولوياتكم. أيها الشبان، تذكروا شيئا آخر قاله الرئيس جوزيف إف سميث: العزوبية تزرع في العقل السطحي الفكرة بأنها محبذة لأنها تحمل معها أدنى مستوى من سن المسؤولية. الذنب الحقيقي هو ذنب الشبان. حرية العمر تبعدهم عن سبل الواجب والمسؤولية. أخواتهم هن الضحايا. وسيتقبلنا بسرور مسؤوليات، وسيتزوجنا وإن استطاع أن يقبلنا بسرور مسؤوليات الحياة الزوجية. وللشابات أضيف أنه يتعين عليكن أنتن أيضا ألا تنسين هذه المسؤولية. ما من مهنة تستطيع أن تشعركن بتحقيق الذات مثل تربية عائلة، وعندما تصبحن في عمري ستدركن ذلك أكثر. ثالثا، أيها الأزواج والزوجات، عليكم أن تكونوا شركاء متساوين في زواجكم. اقرأوا مرارا وافهموا الإعلان عن العائلة واتبعوه. تفادوا السيطرة بغير وجه حق أيا كان شكلها. لا أحد يملك زوجا أو أولادا. الله هو أبونا جميعا، وقد منحنا امتياز تأليف عائلتنا الخاصة الذي كان سابقا له وحده، ليساعدنا على التشبه به أكثر. كأبناء لله علينا أن نتعلم في البيت محبته وإمكانية أن نطلب منه المساعدة التي نحتاجها. يمكن للجميع، أكانوا متزوجين أم عازبين، أن يكونوا فرحين وداعمين في أي عائلة يتواجدون فيها. وأخيرا استعملوا الموارد العائلية للكنيسة. يمكن للعائلات أن تعتمد على دعم الجناح عند تربيتها للأطفال. اعملوا مع قادة الكهنوتين وقادة المنظمات والمساعدة، واستفيدوا من كل إفادة من برامج الكنيسة المخصصة للشباب والعائلات. تذكروا جملة أخرى من جمل الرئيس للمتبصرة، إن الكنيسة هي الدعامة التي نبني بها عائلات أبدية. والآن إذا ضللتم طريقكم أفرادا وعائلات لأي سبب كان، فأنتم تحتاجون فقط إلى تطبيق تعاليم المخلص من لوقا الإصحاح 15 لتصحيح مساركم. فيه يخبر المخلص عن الجهود الذي بذل، المجهود الذي بذله راع في البحث عن الخروف الضال، وامرأة في البحث عن درهم ضائع، وعن الاستقبال الذي حظي به الابن الضال لدى عودته إلى المنزل. لما علم يسوع هذه الأمثال؟ أرادنا أن نعلم أننا لن نضل أبدا لدرجة أننا لن نستطيع بعد ذلك إيجاد طريقنا مجددا إليه من خلال كفارته وتعاليمه. عندما تسعون للعيش وفق إنجيل المسيح وعقيدته، سيرشدكم الروح القدس ويرشد عائلتكم. سيكون لكم جهاز دلالة روحية يطلعكم دوما على المكان الذي أنتم فيه والمكان الذي تذهبون إليه. أشهد على أن فادي البشرية يحبنا جميعا، وقد وعدنا بأننا لو تبعناه فسيعيدنا سالمين إلى حضرة أبينا السماوي. وهذا ما أشهد عليه باسم يسوع المسيح. آمين.
أراد والدي مستقبلا زاهرا لأولادهما شأنهما شأن أي والدين صالحين. لم يكن والدي عضوا في الكنيسة، ونظرا لظروف غير اعتيادية كانت سائدة في تلك الفترة، قرر والدي أنه علينا أنا وأخوتي وأخواتي أن نترك جزيرتنا المعروفة بسماوة الأمريكية في جنب المحيط الهادئ ونسافر إلى الولايات المتحدة للدراسة. كان قرار والدي بالافتراق عنا صعبا جدا بالنسبة إليهما، وخاصة بالنسبة إلى أمي. كان يعرفان أن تحديات مجهولة كانت تنتظرنا عن انتقالنا إلى بيئة جديدة، إلا أنهما تحصنا بالإيمان والعزيمة ومضيا قدما بخطتهما. كانت أمي متآلفة مع مبدأ أي الصوم والصلاة، بما أنها تربت كعضو في الكنيسة، وكان كلا والدي يشعران بحاجة إلى بركات السماوات لمساعدة أولادهما. وتحقيقا لهذه الرغبة، راحا يخصصان يوما كل أسبوع للصوم والصلاة من أجلنا. كانت رؤيتهما تحضير أولادهما للمستقبل، أي لمستقبل زاهر، فعملا على أساس هذه الرؤية ومارسا إيمانهما عبر السعي وراء بركات الرب. وبفضل الصوم والصلاة حصلا على الضمانة والعزاء وراحة البال بأن كل شيء سيكون على ما يرام. كيف يمكننا إذن في ظل تحديات حياتنا أن نكتسب الرؤية الضرورية لفعل ما سيقربنا من المخلص؟ يعلمنا سفر الأمثال الحقيقة التالية حول الرؤية: بلا رؤية يجمع الشعب. إذا أردنا أن نزدهر، إذن بدلا أن نجمع، علينا اكتساب رؤية عن أنفسنا شبيهة برؤية المخلص لنا. لقد رأى المخلص في صيادي سمك المتواضعين الذين دعاهم ليتبعوه قدرة أكبر من التي رأوها في أنفسهم. لقد كانت لديه رؤية حول من يمكنهم أن يصبحوا. كان يعرف طيبتهم وقدراتهم، فتصرف على هذا الأساس وقام بدعوتهم. لم يكونوا أصحاب خبرة في بداية مسيرتهم، ولكنهم عندما تبعوه رأوا المثل الذي يقدمه وشعروا بتعاليمه وأصبحوا تلاميذه. وفي وقت من الأوقات حدث أن ترك بعض التلاميذ المخلص لأن ما سمعه كان صعبا عليهم، فسأل يسوع التلاميذ 12 وهو كان يعلم أن آخرين قد يتركونه أيضا: لعلكم أيضا أن تريدون أن تمضوا؟ ويعكس جواب سمعان بطرس عن هذا السؤال التغيير الذي عرفه، كما يشير إلى أنه حصل على رؤية أفهمته هوية المخلص الحقيقية. حقيقية. فقد أجاب بناء على هذه الرؤية إلى من نذهب كلام الحياة الأبدية عندك. تمكن التلاميذ المخلصون والمتفانون هؤلاء من القيام بأعمال شاقة بفضل هذه الرؤية فيما كانوا يسافرون من أجل التبشير بالإنجيل وتأسيس الكنيسة بعد رحيل المخلص. وقام بعضهم في نهاية المطاف بالتضحية الأعظم من أجل شهادتهم. نجد في النصوص المقدسة أمثلة أخرى من حصلوا على رؤية للإنجيل وراحوا يتصرفون على أساسها. اكتسب النبي ألما رؤيته عندما سمع أبي ندى يعلم ويشهد بكل جرأة أمام الملك نوح. فتصرف ألما على أساس تعاليم أبي ندى وراح يعلم كل ما تعلمه ويعمد الكثيرين من آمنوا بكلماته. أما بولس الرسول فقد اهتدى في طريقه إلى دمشق وهو الذي كان يضطهد القديسين الأوائل ثم قام بالتعليم والشهادة للمسيح. أما اليوم فقد لبى الكثيرون من الشباب والشابات والأزواج المتقدمين في السن دعوة أحد الأنبياء بتأدية الخدمة التبشيرية. إنهم يتركون بيوتهم وكل ما هو مألوف بالنسبة إليهم بسبب إيمانهم وشجاعتهم وبسبب إيمانهم بالخير العظيم الذي يمكنهم تحقيقه كمبشرين. وعندما يتصرفون بموجب رؤيتهم للخدمة يباركون حياة العديد من الناس ويغيرون حياتهم الخاصة في الوقت ذاته. لقد شكرنا الرئيس مونسون خلال المؤتمر العام السابق على الخدمة التي نمنحها لبعضنا البعض وذكرنا بمسؤوليتنا لنكون أيادي الله في مباركة أبنائه هنا على الأرض. لقد كان تنفيذ هذه المهمة مصدر دفء في القلوب عندما عمل أعضاء الكنيسة بموجب رؤيته. قال المخلص قبل رحيله: وقد علم أننا سنحتاج إلى المساعدة، لا أترككم يتامى. وعلم تلاميذه قائلا: وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. إنه الروح القدس ذاته الذي يمكنه أن يقوينا ويحفزنا للقيام بما يعلمنا إياه المخلص وأنبياؤنا ورسلنا العصريون. عندما نطبق تعاليم قادتنا نكتسب فهما أعمق لرؤية مخلصنا لنا. لقد تلقينا خلال هذا المؤتمر النصائح الملهمة من عدد من الأنبياء والرسل. ادرسوا تعاليمهم وتأملوا فيها في قلوبكم وأنتم تسعون وراء روح الرب القدس ليساعدكم على الحصول على رؤية لهذه التعاليم في حياتكم. وبموجب هذه الرؤية مارسوا إيمانكم عبر العمل وفقا لنصائحهم. ابحثوا في النصوص المقدسة ودرسوها بذهنية تتسلموا المزيد من النور والمعرفة من رسالتهم لكم. تأملوا فيها في قلوبكم واسمحوا لها أن تلهمكم ثم تصرفوا بحسب إنهامكم. وكما تعلمنا كعائلة حين نصوم ونصلي يكون ذلك فعلا نقوم به. تحدث ألما عن الصوم والصلاة كوسيلة لتلقي الضمانات عندما قال: قد صمت وصليت أياما كثيرة كي تستبين هذه الأمور لي. نحن أيضا نتعلم كيف نتعامل مع تحديات حياتنا عبر الصوم والصلاة. نحن نختبر صعوبات في حياتنا يمكنها أحيانا أن تضعف من رؤيتنا وإيماننا لجهة القيام بالأمور التي ينبغي علينا القيام بها. نصبح منشغلين جدا لدرجة أننا نشعر بالضياع والعجز عن القيام بالمزيد. وعلى الرغم من أن كل شخص منا مختلف عن الآخر، أقترح بتواضع أن نركز رؤيتنا جميعا على المخلص وتعاليمه. ما الذي رآه المخلص في بطرس ويعقوب ويوحنا والرسل الآخرين فتصرف على أساسه ودعاهم إلى أن يتبعوه؟ كما كان الحال بشأنهم، لدى المخلص أيضا رؤية عظيمة لمن نستطيع أن نصبح نحن. وسنحتاج إلى الإيمان والشجاعة ذاتهما اللذين تحلى بهما الرسل الأوائل لنعيد تركيزنا على الأمور الأهم من أجل التوصل إلى سعادة وبهجة. عندما ندرس حياة المخلص وتعاليمه ونرى بين الناس يعلم ويصلي ويعلي ويشفي، وعندما نقلده ونقوم بالأمور التي نراه يقوم بها نبدأ بتكوين رؤية حول من يمكننا أن نصبح. ستباركون بالتبصر بواسطة مساعدة الروح القدس للقيام بالمزيد من الخير. ستبدأ التغيرات بالحصول وستدخلون ترتيبا مختلفا إلى حياتكم سيبارككم ويبارك عائلتكم. لقد سأل المخلص خلال فترة خدمته بين النافيين: أي نوع من البشر يجب أن تكونوا؟ أجاب: يجب أن تكونوا مثلي. نحن بحاجة إلى مساعدته لنصبح مثله، وقد أرشدنا إلى الطريق. قال: اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يعطى وكل من يقرع يفتح له. أنا أعرف عندما أننا عندما نرى أنفسنا كما يرانا المخلص وعندما نتصرف على أساس هذه الرؤية ستبارك حياتنا بطرق غير متوقعة. وبفضل رؤية والدي لم تبارك حياتي فقط بالخبرات التربوية بل وضعت في ظروف وجدت فيها الإنجيل واعتنقته. والأهم هو أنني تعلمت قيمة الوالدين الصالحين والمؤمنين. وبعبارة واحدة يمكنني القول أن حياتي تغيرت إلى الأبد. كما أن رؤية والدي أرشدتهما إلى الصوم والصلاة من أجل صالح أولادهما، وكما رؤية الرسل الأوائل أرشدتهم إلى أن يتبعوا المخلص، تتوفر هذه الرؤية ذاتها لتلهمنا وتساعدنا على التصرف. أيها الأخوة والأخوات، نحن شعب لديه تاريخ من الرؤى ولديه الإيمان والشجاعة للتصرف على أساسها. انظروا إلى أين وصلنا وإلى البركات التي تسلمناها. آمنوا بأنه قادر على مباركتكم بالرؤية في حياتكم وبالشجاعة من أجل التصرف. أعطيكم شهادتي على المخلص ورغبتي في أن أعود إليه. وللقيام بذلك علينا أن نتحلى بالإيمان كي نتصرف فنتبعه ونصبح مثله. إنه يمد يده لنا خلال أوقات مختلفة من حياتنا ويدعونا قائلا: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. وكما رأى المخلص قدرة عظيمة لدى تلاميذه الأوائل، فهو يرى أيضا أن لدينا مثل تلك القدرة. دعونا نرى أنفسنا كما يرانا المخلص. أصلي أن نتحلى بهذه الرؤية وبالإيمان والشجاعة الضروريات للعمل باسم يسوع المسيح، آمين.
The choir and congregation.
ستقوم الجوقة الجمع الآن بغناء رجاء إسرائيل. وفي ختام الترنيم سنستمع إلى الإخوة نيلسون وإيفانز وبايبر من السبعين. سيتبعهم الشيخ نيل أندرسون من رابطة الرسل الاثنى عشر.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
هذا المؤتمر الثاني والثمانون بعد الماء لكنيسة يسوع المسيح القديس الأيام الأخيرة.
A month or so after we were married, my wife and I were taking a long
تقريبا على زواجنا قمت برحلة طويلة في السيارة مع زوجتي. كانت تقود السيارة وأنا أحاول أن أسترخي. وأقول أحاول لأن الطريق السريع الذي كنا عليه كان معروفا بالأفخاخ التي تنصبها الشرطة، وكانت زوجتي لديها ميل بسيط نحو السرعة في تلك الأيام. قلت لها أنت مسرعة جدا، خفف السرعة. فكرت عروستي بينها وبين نفسها أنا أقود منذ نحو 10 سنوات ولم يقل لي أحد من قبل كيف علي القيادة سوى مدرس تعليم القيادة. ولذلك أجابتني ما الذي يعطيك حق القول لي كيف أقود السيارة؟ تقول سؤالها في الحقيقة فاجأني، ولذلك فعلت أفضل ما بوسعي كزوج جديد وقلت لا أعلم لأنني زوجك وأنا أحمل كهنوت. أيها الأخوة سأعطيكم لمحة بسيطة. إذا كنتم في موقف مناسب هذا ليس الجواب المناسب. إذا كنتم في موقف مشابه هذا ليس الجواب المناسب. كانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة التي اقترفت فيها هذا الخطأ. يوضح كتاب المبادئ والعهود أن حق استخدام الكهنوت في المنزل أو في أي مكان آخر مرتبط مباشرة بالبر في حياتنا. لا يمكن التحكم في قوات السماء أو التصرف فيها إلا على أسس البر فقط. ونقرأ أيضا أننا نخسر هذه القدرة عندما نمارس التحكم أو السيادة أو الإرغام على نفوس البشر بأي درجة من عدم البر. يقول هذا النص المقدس أنه علينا القيادة على أسس البر. تنطبق هذه الأسس على كل القادة في الكنيسة كما تنطبق على كل الآباء والأمهات في منازلهم. نحن نفقد حقنا بروح الرب كما وبأي سلطة معطى لنا من الله عندما نمارس التحكم على شخص آخر بدرجة من عدم البر. قد نظن أن هذه الطريقة هي لصالح الشخص الذي نتحكم فيه، ولكننا في كل مرة نحاول إرغام أحدهم على القيام بالبر فإننا نسلبه من حرية ممارسة وقدرته على الاختيار. إن الإرغام هو الطريقة التي يفضلها الشيطان. إن يجب عادة تعليم المبادئ بمحبة وترك الآخرين يتصرفون من تلقاء ذاتهم. لا يجب أن نرغم الآخرين على أن يتصرفوا من تلقاء ذاتهم، لأن الإرغام يجعل الآخرين يشعرون بالنقمة وأنهم لا يثقون بنا أو بأنهم عاجزين، كما أنهم يفتقرون عندها إلى الفرص التعلم عندما يفترض الشخص المتحكم بكل كبرياء أنه يملك كل الأجوبة الصحيحة. تقول النصوص المقدسة أنه من طبيعة معظم الناس أن يدخلوا في ممارسة هذه السيادة غير البارة. لذلك علينا أن ننتبه إلى سهولة الوقوع في هذا الفخ. ويمكن للنساء أيضا أن يمارسن السيادة غير البارة ولو أن النصوص المقدسة تركز على الرجال فقط. السيادة غير البارة مع الانتقاد الدائم وحجب الموافقة أو الحب كثيرا ما تكون مع بعضها، فيشعر الطرف المتلقي كأنه لن يستطيع إرضاء هذا القائد أو الوالد أو أنه يقصر. يعرف الوالد والوالدة الحكيمان كيفية وضع الحدود التي تعلم المبادئ، لكن إذا تمسك الأهل بسلطة اتخاذ القرارات كلها ورأوا ذلك كحق من حقوقهم فإنهم يحدون بشكل كبير من نمو أولادهم وتطورهم. يبقى أولادنا في منازلنا لفترة محدودة، وإن انتظرنا خروجهم من الباب لمنحهم حرية الاختيار نكون قد انتظرنا طويلا. لن يتمكنوا فجأة من تطوير القدرة على اتخاذ القرارات الحكيمة إذا لم نترك لهم حرية القرار وهم لا يزالون في منزلنا. كثيرا ما ينتفض هؤلاء الأولاد على هذا الإرغام أو يعانون من عجز يكبل قدرتهم على القرار. الأهل الحكماء يهيئون أولادهم على تدبر أمورهم وحدهم ويؤمنون فرص النمو لأولادهم عندما يكتسب هؤلاء النضوج الروحي الضروري لممارسة قدرتهم على الاختيار بالشكل المناسب. هذا يعني طبعا أن الأولاد سيقترفون الأخطاء أحيانا ويتعلمون منها. لقد عرفت عائلتنا تجربة أعطتنا درسا حول حول مساعدة الأولاد على تطوير قدراتهم على الاختيار. كانت ابنتنا ماري تمارس رياضة كرة القدم وكانت لاعبة بارزة في فريق ظل يربح حتى تأهل للبطولة. وحدد موعد تلك المباراة يوم أحد. كانت ماري قد تعلمت على مدى السنوات أن يوم الرب كان يوم راحة وتجدد روحي وليس ترفيه، ولكنها شعرت بالضغط من قبل زملائها في الفريق للعب ولأنها لم تكن تريد أن تخيب أمالهم. سألت والدتها ما عساها أن تفعل، وكان باستطاعت زوجتي اتخاذ القرار عنها، ولكن قررنا بعد التفكير أن ابنتنا كانت جاهزة في هذه الحالة لتحمل المسؤولية الروحية عن قرارها الخاص. قرأنا بعض النصوص المقدسة سويا وشجعنا ماري على الصلاة والتفكير في هذا الأمر. بعد بضعة أيام أعلنت ماري قرارها، قررت أن تشارك في مباراة الأحد. فتساءلنا ما العمل الآن؟ بعد المزيد من المناقشة والطمأنة من الروح قمنا بما وعدنا به وسمحنا لها بتنفيذ خيارها بالمشاركة. بعد انتهاء المباراة مشت ماري ببطء نحو أمها التي كانت تنتظرها وقالت: أمي لقد كان ذلك تعيسا، لا أريد أن يساورني هذا الشعور مجددا أبدا، لن ألعب مباراة أخرى أبدا في يوم الرب. ولم تفعل ذلك بالفعل. كانت ماري الآن قد استوعبت مبدأ حفظ يوم الرب بشكل شخصي. لو أرغبناها على عدم المشاركة في المباراة لحرمناها من تجربة تعلم ثمينة وقوية مع الروح. كما ترون إذن أن مساعدة الأولاد على ممارسة قدرتهم على الاختيار بالشكل المناسب يتطلب تعليمهم الصلاة وكيفية الحصول على الإجابة لصلواتهم، كما يجب أن يتعلموا أيضا قيمة الطاعة وغايتها بالإضافة إلى كل مبادئ الإنجيل الأساسية الأخرى. لقد قررنا خلال تربيتنا لعائلتنا أن هدفنا الأهم سيكون مساعدة أولادنا على تأسيس صلتهم الخاصة بالسماء، فنحن نعرف أنهم في نهاية الأمر سيحتاجون إلى الاعتماد على الرب وليس علينا. قال بريغام يانغ: من بين كل الواجبات المطلوبة من البشر أنا أضع في المرتبة الأولى واجب السعي وراء الرب إلهنا حتى نفتح طريق التواصل من السماوات إلى الأرض، أي من الله إلى أرواحنا الخاصة. كانت ماري قد تلقت الاستجابة لصلواتها في مرات سابقة أخرى، وكنا على ثقة لذلك بأن الروح سيعلمها الدرس مرة أخرى. ولذلك تعلمت شيئا إيجابيا من تجربتها وأصبحت مستعدة لتقوم بخيارات أفضل في المستقبل. دون هذه الصلة بالروح لا، فإن بإمكان الأولاد والأهل أيضا أن يبرروا بالمنطق كل أنواع القرارات السيئة باسم ممارسة قدرتهم على الاختيار. يعدنا النص المقدس بأن الحكماء والذين اتخذوا الروح القدس لإرشادهم لم يخدعوا. ومن العوارض الجانبية الأخرى لذلك هو فقدان محبة الله. لقد عرفت أشخاصا خضعوا لقادة وأهل متطلبين ومتحكمين ووجدوا صعوبة في أن يشعروا بحب أبيهم السماوي الذي سيدعمهم ويحفزهم على درب البر. إن كنا نريد أن نساعد منهم في عهدتنا على بناء هذه الصلة البالغة الأهمية مع السماء، فعلينا أن نكون الآباء والأمهات القادة الذين نصفهم المبادئ والعهود في القسم 121 بقوله: يجب ألا نتصرف إلا بالإقناع وطول الأنا والرقة والاتضاع والمحبة الخالصة. لقد قال لنا الرئيس هنري آيرينغ: من بين كل المساعدة التي يمكن تقديمها إلى الشباب تبقى الأعظم أن ندعهم يشعرون بثقتنا بأنهم على طريق العودة إلى الله وأنهم قادرون على الوصول. وفيما نفكر في المبادئ التي يجب أن ترشدنا في الكنيسة وفي المنزل، اسمحوا لي أن أختم بمثل من سيرة الرئيس توماس إس مونسون. تقول آن ديب ابنة الزوجين مونسون إن والدها حتى اليوم لا عندما تدخل من باب المنزل الذي تربت فيه لا يزال يقول: انظروا من أتى، ألسنا سعداء لرؤيتها وأليست جميلة؟ وتتابع قائلة: دائما ما يمنحني والدي نوعا من الإطراء بغض النظر عن مظهري أو ما كنت أفعله. عندما أذهب لزيارة والدي أعرف أنني أحظى بالحب والإطراء وأشعر بأنه مرحب بي وأنني في بيتي. إخوتي وأخواتي، هذه هي طريقة الرب. حتى وإن عانيتم من سوء المعاملة في الماضي، نعرف أن الرب يريدكم أن تأتوا إليه. جميعكم محبوبون، جميعكم مرحب بكم باسم يسوع المسيح. آمين.
طوال هذا المؤتمر وفي اجتماعات حديثة أخرى، سمعنا الكثير عن أهمية النمو الحقيقي الذي تشهده الكنيسة حيث أحيا. تساءل الكثيرون من بيننا، من الذي أستطيع أن أفعله لأساعد على قيام كنيسة الرب وأرى النمو الحقيقي حيث أعيش؟ عملنا الأهم هو على الدوام في منازلنا وعائلاتنا، فضمن العائلة تتأسس الكنيسة ويحدث النمو الحقيقي. علينا أن نلقن أولادنا مبادئ الإنجيل وعقائده. علينا أن نساعدهم على التحلي بالإيمان بيسوع المسيح ونهيئهم للمعمودية عند بلوغهم الثامنة. علينا أن نكون مؤمنين نحن أنفسنا فيرون مثالنا لمحبة الرب وكنيسة، ويساعد ذلك أولادنا على الشعور بالفرح في حفظ الوصايا والسعادة في العائلات وخدمة الآخرين. في منازلنا علينا اتباع النموذج الذي أعطاه نيفاي عندما قال: فنحن باجتهاد نكتب كي نحمل أبناءنا على الإيمان بالمسيح والتصالح مع الله. نحن نتحدث عن المسيح، نبتهج بالمسيح ونكرز بالمسيح، وعن المسيح نتنبأ ونكتب طبقا للنبوءات كي يعرف أبناؤنا إلى أي مورد يردون لمغفرة الخطايا. نحن نعمل بجهد كي يحصل أولادنا على هذه البركات من خلال حضور اجتماعات الكنيسة، إقامة الأمسيات المنزلية، وقراءة النصوص المقدسة معا. نصلي يوميا مع عائلتنا ونقبل الدعوات ونزور المرضى والأشخاص ونقوم بأمور أخرى. يعلم أولادنا من خلالها أننا نحبهم ونحب أبناءنا، أبانا السماوي وابنه وكنيستهما. نتحدث عن المسيح ونتنبأ عنه عندما نعطي درسا من دروس الأمسيات المنزلية، أو نجالس طفلا ونخبره عن حبنا له وعن شهادتنا عن الإنجيل المستعاد. يمكننا أن نكتب عن المسيح من خلال كتابة الرسائل للأشخاص البعيدين، فالمبشرون الذين يخدمون، والأبناء أو البنات المنخرطون في الجيش، وجميع من نحب يباركون كلهم بواسطة الرسائل التي نكتبها. فالرسائل من الديار لا تقتصر على رسائل إلكترونية مختصرة، الرسائل الحقيقية توفر شيئا ملموسا يمكن حمله والتفكير فيه ومحبته. نحن نساعد أولادنا على الاعتماد على كفارة المخلص ومعرفة مغفرة أبي السماوي المحب من خلال إظهار الحب والمسامحة في تربيتنا لهم. إن حبنا لأولادنا ومسامحتهم لا يقربنا منهم فحسب، بل يبينان الإيمان من خلال معرفتهم أن أبيهم السماوي يحبهم وأنه سيسامحهم عندما يتوبون ويسمعون ويسعون للقيام بما هو أفضل وليكونوا أفضل. هم يثقون بهذه الحقيقة لأنهم اختبروا الأمر ذاته من أهلهم الأرضيين. بالإضافة إلى العمل الذي سنقوم به ضمن عائلتنا، علمنا في قائلا: نحن باجتهاد نكتب كي نحمل إخوتنا على الإيمان بالمسيح والتصالح مع الله. بصفتنا أعضاء في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، نحن لدينا بركة ومسؤولية مشاركة الإنجيل. إن بعض من يحتاجون الإنجيل في حياتهم ليسوا أعضاء في الكنيسة بعد، وهنالك آخرون كانوا بيننا لفترة من الزمن ولكنهم يحتاجون إلى شعور مجددا بالفرح الذي شعروا به عندما اعتنقوا الإنجيل في وقت سابق من حياتهم. إن الرب يحب الشخص الذي لم يحظى بالإنجيل يوما كما الشخص الذي يعود إليه. بالنسبة إليه وإلينا الأمر ليس مهما، يعتبر ذلك كله عملا واحدا. قيمة النفوس مهما كان وضعها هي العظيمة بالنسبة إلى أبينا السماوي وإلى ابنه وإلينا. فعمل أبينا السماوي وابنه يتمثل في إحداث خلود أبنائه جميعا وحياتهم الأبدية بغض النظر عن ظروفهم الحالية، وبركتنا هي المساعدة في هذا العمل. شرح الرئيس توماس مونسون كيف يمكننا أن نساعد عندما قال: تعلمت مرارا أن تجاربنا التبشيرية يجب أن تكون حديثة. لا يكفي أن نبقى مكتوفي الأيدي ونتأمل في التجارب السابقة للشعور بالرضا، علينا أن نستمر في مشاركة الإنجيل بصورة طبيعية وعادية. سيشكل العمل في مشاركة الإنجيل بصورة طبيعية وعادية مع من نهتم لأمرهم ونحبهم عمل حياتنا وفرحتها. دعوني أطلعكم على اثنتين من هذه التجارب. ترعرع ديفيد أورتشارد في مدينة سولت ليك حيث كان معظم أصدقائه أعضاء في الكنيسة. كان تأثيرهم كبيرا عليه. بالإضافة إلى ذلك كان قادة الكنيسة في حيه يدعونه دائما إلى الأنشطة. وعلى الرغم من أنه لم ينضم إلى الكنيسة في ذلك الوقت إلا أن سنوات نبوه تباركت بتأثير الأصدقاء الجيدين من قديسي الأيام الأخيرة والأنشطة التي ترعاها الكنيسة. بعد دخوله الجامعة انتقل من منزله وذهب معظم أصدقائه في بعثات تبشيرية. افتقد تأثيرهم في حياته. كان أحد أصدقاء ديب من المدرسة الثانوية لا يزال يقطن في الحي. كان يلتقي أسقفه في كل أسبوع ليحاول تنظيم حياته ويتمكن من الخدمة كمبشر. أصبح هو وديب شريكي مسكن وكما هو طبيعي وعادي كان يتحدثان عن السبب الذي من أجله لم يكن يخدم كمبشر في ذلك الحين وكان يلتقي الأسقف باستمرار. عبر الصديق عن امتنانه واحترامه لأسقفه وللفرصة المتاحة للتوبة والخدمة. ثم سأل ديف ما إذا كان يود أن يأتي إلى المقابلة التالية. يا لها من دعوة. ولكن في سياق صداقتهما وظروفهما كان ذلك طبيعيا جدا وعاديا. وافق ديف وسرعان ما أصبح هو نفسه يجتمع بالأسقف. أدى ذلك لاتخاذ ديف القرار بلقاء المبشرين. استلم شهادة على أن الإنجيل حقيقي وحدد تاريخ لمعموديته. تعمد ديف على يد أسقفه وبعد مرور سنة تزوج ديف أورتشارد وكاثرين إيفنز في الهيكل. لهما 5 أولاد رائعين. كاثرين هي أختي الصغرى. وسأكون دائما ممتنا لهذا الصديق الطيب الذي أدخل ديف إلى الكنيسة بمساعدة أسقف صالح. عندما تحدث ديف عن هدايته وحمل وشهادته فيما يتعلق بهذه الأحداث طرح السؤال التالي: إذن هل كان هذا الأمر يستحق العناء؟ هل كان مجهود الأصدقاء كله وقادة الشباب وأسقف طوال هذه السنوات يستحق العناء لاعتماد شخص واحد فقط؟ قال مشيرا إلى كاثرين وأولاده 5: حسنا على الأقل بالنسبة إلى زوجتي وأولادنا 5 الإجابة هي نعم. عندما تتم مشاركة الإنجيل لا يتعلق الأمر بشخص واحد أبدا. عندما تتم الهداية أو يعود شخص ما إلى الرب يتم تخليص عائلة بأكملها. فعندما كبر أبناء ديف وكاثرين اعتنقوا جميعهم الإنجيل. خدمت ابنة واحدة وابنان كمبشرين وتلقى أحدهم لتوه دعوة للخدمة في البعثة التبشيرية المتحدثة باللغة الألمانية في منطقة جبال الألب. تزوج الولدان البكر ومن يليه في الهيكل والولد الأصغر هو في المدرسة الثانوية حاليا وهم مؤمنون بكل ما للكلمة من معنى. هل كان الأمر يستحق العناء إذن؟ نعم كان يستحق العناء. حضرت الأخت إلين وايت مؤتمر الوتد ذاته الذي أخبر فيه ديفيد أورتشارد عن تجربته واهتدائه. في خلال المؤتمر في كل ما فكرت فيه هو عائلتها وخصوصا شقيقتها ميشيل التي كانت قد ابتعدت عن الكنيسة منذ وقت طويل. كانت ميشيل مطلقة تحاول تربية أولاد 4. شعرت إلين بالرغبة في أن ترسل لها نسخة من كتاب الشيخ راسل بالورد البحث عن شعادتنا وهذا ما فعلته. في الأسبوع التالي أخبرت صديقة أخرى إلين أنها شعرت أيضا بأنه يتعين عليها الاتصال بميشيل. كتبت هذه الصديقة أيضا لميشيل رسالة تشكرها فيها تشاركها فيها شهادتها وتعبر عن حبها. أليس رائعا كيف أن الروح غالبا ما يعمل في أشخاص عديدين لمساعدة شخص محتاج. مر الوقت اتصلت ميشيل بإلين وشكرتها على الكتاب. قالت إنها بدأت تتنبه إلى الفراغ الروحي في حياتها. أخبرتها إلين أنها تعلم أن السلام الذي كانت تبحث عنه يمكنه إيجاده في الإنجيل. أخبرتها أنها تحب وتريد سعادتها. بدأت ميشيل بإجراء التغييرات في حياتها وسرعان ما تعرفت إلى رجل رائع كان ناشطا في الكنيسة. تزوجا وبعد انقضاء عام على ذلك ختما في هيكل أوغدن. مؤخرا اعتمد ابنها الذي يبلغ 24 من العمر. لم تكتب نهاية هذه القصة بعد ولكن البركات منحت لهذه المرأة الرائعة. يا أقرباء ميشيل أنا أطالبكم بأن تسمحوا لأنفسكم بأن تتعرفوا على الكنيسة لتعرفوا صحتها وتتصلوا بالمبشرين لكي يعلمونكم ويقدمون لكم المعلومات عن هذه الكنيسة وتتخذوا نفس الخطوات التي اتخذتها ميشيل. لم تكتب نهاية هذه القصة بعد لكن البركات منحت لهذه المرأة الرائعة ولعائلتها بما أن من أحب حبوها عملوا بحسب دعوة وشاركوا شهادتهم بصورة طبيعية وعادية ودعوها إلى العودة. لقد فكرت كثيرا في هاتين التجربتين. شاب كان يعمل لتنظيم حياته ساعد شابا آخر كان يبحث عن الحقيقة. امرأة شاركت شهادتها وإيمانها مع شقيقتها التي كانت قد ابتعدت عن الكنيسة قبل 20 عاما. إذا صلينا وسألنا الآب السماوي عن الأشخاص الذين يمكننا مساعدتهم ووعدنا بالعمل بحسب الدعوات التي يوجهها إلينا لنعرف كيف يمكننا المساعدة، فإنه سيستجيب لصلواتنا ونصبح أدوات في يديه لنقوم بعمله، ويصبح العمل بمحبة بناء على الدعوات التي يوجهها الروح والمحفز. فيما استمعتم إلى تجارب مشاركة الإنجيل هذه بصورة طبيعية وعادية مع من نهتم لأمره، لابد أن العديدين من بينكم مروا بالتجربة نفسها التي مرت بها إلين وايت. فكرتم في شخص يتعين عليكم أن تمدوا له يد العون وتقدموا وتقوموا بدعوته للعودة، أو تشاركوا مشاعركم معه حول إنجيل يسوع المسيح. دعوتي هي للعمل من دون تأخير وفقا لهذه الدعوة. تحدثوا إلى صديقكم أو أحد أفراد عائلتكم، قوموا بذلك بصورة طبيعية وعادية، دعهم يعلمون بحبكم لهم وللرب. يمكن للمبشرين أن يساعدوا. نصيحتي هي ذاتها التي أعطاها الرئيس مونسون مرات عديدة من على هذا المنبر: لا تؤجلوا دعوة أبدا. عندما تعملون بحسب الدعوة التي تسلموها من الروح وتفعلون ذلك بحب، لاحظوا بأن استعمال أبينا السماوي إرادتكم للعمل لإحداث أعجوبة في حياتكم وفي حياة الشخص الذي تهتمون لأمره. أخوتي وأخواتي الأعزاء، يمكننا أن نبني كنيسته ونرى النمو الحقيقة عندما نعمل لإيصال بركات الإنجيل لعائلتنا ولمن نحبهم. هذا هو عمل أبينا السماوي وابنه. أعلم أنهما حيان وأنهما يستجيبان للصلوات. عندما نعمل بحسب هذه الدعوات والهمسات مؤمنين بقدرته على صنع معجزة، ستحدث المعجزات وتتغير الحياة باسم يسوع المسيح. آمين.
قبل 1500 عام قبل المسيح جذبت علاقة محترقة أحد الرعاة على سفوح جبل حريب، وهذا اللقاء الإلهي أطلق عملية تحول موسى من راع إلى نبي، وتطور عمله من رعي الغنم إلى جمع إسرائيل. وبعد 1300 سنة أثرت الشهادة الروحية لنبي مدان تأثيرا شديدا على كاهن شاب مميز في بلاط أحد الملوك، وأطلق هذا اللقاء عملية تطور ألما من موظف عام إلى خادم لله. وبعد نحو 2000 سنة دخل صبي عمره 14 سنة الغابة باحثا عن جواب لسؤال صادق، وأدى لقاء جوزيف سميث في البستان إلى وضعه على طريق النبوة والاستقامة. موسى وألما وجوزيف سميث تغيرت حياتهم بواسطة لقاءات مع الأمور الإلهية. لقد قوتهم هذه الاختبارات ليبقوا مخلصين للرب وعمله طوال حياتهم، على الرغم من المعارضة الشرسة لهم والتجارب الصعبة التي عاشوها نتيجة لذلك. قد لا تكون اختباراتنا مع الأمور الإلهية مباشرة أو مؤثرة لهذه الدرجة، وقد لا تكون التحديات التي نواجهها شاقة، ولكن مثل موسى وألما والأنبياء، قوتنا على التحمل بإخلاص تعتمد على التعرف إلى الشهادات التي نتلقاها من الأعالي والحفاظ على قدسيتها. اليوم تمت استعادة السلطة والمفاتيح والمراسيم على الأرض، كما أن لدينا النصوص المقدسة والشهود الخاصين. إن أولئك الذين يسعون وراء الله يمكن أن يتلقوا المعمودية من أجل مغفرة الخطايا والتثبيت بوضع الأيدي لمعمودية النار والروح القدس. بهذه الهبات المستعادة تتضمن لقاءاتنا الإلهية في أكثرية الأحيان النصوص المقدسة والعضو الثالث في الهيئة الإلهية الروح القدس. يكلمني الروح بصوت خافت وهادئ ليرشدني وينقذني ويخلصني. دعوا الروح القدس يرشد، دعوه يعلم الحق، سوف يشهد على المسيح وينور عقلنا برؤى السماء. وفيما نسعى للأجوبة من الله نشعر بهذا الصوت الخافت والهادئ يهمس لأرواحنا. إن هذه المشاعر أو الإلهام طبيعية ورقيقة، لدرجة أننا قد نغض الطرف عنها أو نعتبرها ضربا من المنطق أو الحدث. هذه الرسائل الفردية الشخصية تشهد عن محبة الله الشخصية لنا واهتمامه بكل أبنائه ومهماتهم في الحياة الفانية. إن التأمل اليومي بالإلهام الذي نتلقاه من الروح وتسجيله يخدمان هدفين هما مساعدتنا على التعرف إلى لقاءاتنا الشخصية مع الإلهية والحفاظ على سجل لها لأنفسنا ولنسلنا. إن تسجيل هذا الإلهام يشكل أيضا اعترافا رسميا بتقديرنا وقبولنا لله. ولا يهين الإنسان الله، أي أن غضبه لا يحمي على أحد ما عدا الذين لا يعترفون بنفوذ يده في جميع الأمور. وفيما يتعلق بما نتلقاه من الروح يذكرنا الرب التالي: وتذكروا أن ما يأتي من العلي فهو مقدس. إن إعلانه هذا هو أكثر من مجرد تذكير، إنه أيضا تعريف وتفسير. النور والمعرفة من السماوات هما مقدسان، إنهما مقدسان لأن السماوات هي مصدرهما. تعني كلمة مقدس ما يستحق الإجلال والاحترام. عند تعيين الرب لأي شيء كمقدس يشير إلى قيمته وأولويته وأنها أهم من الأمور الأخرى. يجب معاملة الأمور المقدسة بعناية أكبر وإعطائها اعتبارا أعظم والنظر إليها بمهابة أعمق. إنما هو مقدس يقع في مرتبة عالية ضمن هرمية القيم المساوية السماوية. لا يمكن أن يصبح ما هو مقدس بالنسبة إلى الله مقدسا بالنسبة إلى الإنسان إلا عبر ممارسة حرية الاختيار. فعلى كل شخص أن يختار قبول ما يحدده الله على أنه مقدس. الله يرسل النور والمعرفة من السنوات ويدعونا لتسلم ما يرسله لنا ومعاملته بقدسية. ولكن التناقض ضروري في كل أمر، ونقيض المقدس هو المدنس أو الدنيوي، أي كل ما هو زمني أو أرضي. يتنافس كل ما هو أرضي مع ما هو مقدس من أجل الحصول على انتباهنا واحتلال أولوياتنا. لكن بغض النظر عن ذلك، فإن معرفة الأمور الدنيوية ضروري من أجل حياتنا المادية. فقد طلب الله منا أن نتعلم اللغات ونتعلم أفضل الكتب. وهكذا فإن اختيار ما هو مقدس فوق ما هو دنيوي هو خيار أولويات وليست حصريات. غير أن التعلم خير إن أذعنا لإرشادات الله. يمكن إظهار صراع الأولوية دائم في القلب الإنسان بين المقدس والدنيوي من خلال تجربة موسى مع العليقة المحترقة. هناك تلقى موسى دعوته المقدسة من يهوى نفسه لتحرير بني إسرائيل من العبودية. ولكن معرفة موسى الأرضية في البداية بقوة مصر وفرعون دفعته للشك، لكنه اختار في النهاية الاتكال على ما قاله له الرب والإيمان، فقمع معرفته الدنيوية ووثق بما هو مقدس. هذه الثقة منحت موسى القوة الضرورية للتغلب على التجارب الزمنية وقيادة إسرائيل خارج مصر. كان من بعد هروبهم من جيش نوح ليقع في العبودية على يد أملهم، كان من الممكن أن يشك شعب ألما بالله. ولكن الشعب وألما وثق بوعود الله بدلا من أن يثق بحلوله الخاصة، وأعطي القوة الزمنية ليصبر ويهرب في النهاية. واجه جوزيف سميث معضلة المقدس مقابل الدنيوي خلال ترجمة كتاب مورمون. كان يعرف الطبيعة المقدسة للألواح وعمل الترجمة، لكنه كان مقتنعا أن صداقة مارتن هاريس ودعمه المالي كان أكثر أهمية لذلك العمل من التوجيهات المقدسة، فأعطاه المخطوطات مخالفا تعليمات الله، ولذلك ضاعت المخطوطات. عاقب الرب جوزيف لأنه سلم ما هو مقدس إلى الأشرار، فحرمه من الألواح ومن هبة الترجمة لفترة. عندما أعاد جوزيف ترتيب أولوياته بالشكل المناسب، أعيدت إليه الأمور المقدسة، أي الألواح وهبة الترجمة. يؤمن كتاب مورمون أمثلة أخرى حول صراع الأولويات المستمر. نحن نقرأ عن مؤمنين أوصلهم إيمانهم إلى شجرة الحياة ليتناولوا ثمرها المقدس، أي حب الله. بعد إذن دفعت سخرية من كانوا في البناء العظيم الضخم المؤمنين المؤمنين للابتعاد عن المقدس والاقتراب من الدنيوي. بعد ذلك اختار النافيون الكبرياء وأنكروا روح النبوة والرؤية واقتباس، استهزأوا بكل ما هو مقدس. انتهى الاقتباس. وحتى أولئك الذين كانوا شهودا عيانا على العلامات والعجائب المرتبطة بولادة الرب اختاروا رفض هذه الإشارات المقدسة من السماوات لمصلحة التفسيرات الدنيوية. وهذه المعركة لا تزال مستمرة اليوم. كما علمنا الشيخ كوك أمس، فإن الأصوات الدنيوية تزداد بالعدد والكثافة، وهم يسخرون مما هو مقدس أكثر وأكثر ويحضون المؤمنين على التخلي عنه. لأننا ننظر الآن في مرآة في لغز ولا نعلم معاني الأمور جميعها، فإننا في بعض الأحيان ربما نشعر بالضعف وبالحاجة لتأكيدات روحية أعظم. قال الرب لي أوليفر كاودري: إذا رغبت في شهادة أخرى فاذكر الليلة التي فيها صرخت لي في قلبك كي تعرف حقيقة هذه الأشياء. ألم أبعث بالطمأنينة إلى عقلك بخصوص الأمر؟ أي شهادة أعظم لك من شهادة الله؟ لقد ذكر الرب أوليفر ونحن أن نعتمد على هذه الشهادات الشخصية التي حصلنا عليها عندما تم تحدي إيماننا، مثل موسى وألما وجوزف من قبل، فإن هذه اللقاءات الإلهية هي بمثابة مرساة روحية تمنحنا الأمان في أوقات الصعاب. لا يمكن رفض المقدس بشكل انتقائي. إن أولئك الذين يختارون الاستخفاف بالأمور المقدسة حتى شيء واحد ستظلم أذهانهم، إن لم يتوبوا فسيؤخذ منهم النور الذي تسلموه. وعندما يتركون ليعتمدوا فقط على الأمور الدنيوية سيعيشون حالة من الضياع الأخلاقي. وفي المقابل إن أولئك الذين يختارون الحفاظ على قدسية الأمور المقدسة يتلقون الوعود: إذ أن ما هو من الله فهو نور، وكل من يتسلم النور ويستمر مع الله يتسلم نورا أكثر، وهذا النور يزداد بريقا حتى اليوم الكامل. إخوتي وأخواتي، ليباركنا الرب القدرة على التعرف إلى ما استلمناه من الأعالي وتذكره والحفاظ على قدسيته. وأنا أشهد على أننا إن فعلنا ذلك سنتحلى بالقوة الضرورية لنصبر في مواجهة التجارب ونتغلب على تحديات أيامنا هذا. باسم يسوع المسيح، آمين.
قام صحفي من إحدى المجلات البرازيلية البارزة بدراسة حول الكنيسة تحضيرا لكتابة مقال إخباري كبير. درس عقيدتنا وزار مراكز التدريب المبشرين والمراكز الإنسانية. تحدث أيضا مع أصدقاء للكنيسة ومشخاص آخرين لم يكن رأيهم ودودا جدا. خلال مقابلته معي بدأ الصحفي متفاجئا بكل صدق عندما سألني: كيف يمكن أن يعتبركم البعض غير مسيحيين؟ عرفت أنه كان يقصد الكنيسة ككل، ولكن ذهني وضع السؤال في إطار شخصي. وجدت نفسي أتساءل بالصمت: هل تعكس حياتي الحب والإخلاص اللذان أشعر بهما تجاه المخلص؟ لقد سأل يسوع الفريسيين: ماذا تظنون في المسيح؟ ففي ساعة الدينونة لن يتم الحكم على تلمذتنا الشخصية من قبل الأصدقاء أو الأعداء، بل كما قال بولس: إننا جميعا سوف نقف أمام كرسي المسيح. وفي ذلك اليوم سيكون السؤال المهم لكل واحد منا: ماذا يظن المسيح فيه؟ وعلى الرغم من حب يسوع للبشرية جمعاء، نعت البعض من حوله مؤنبا بالمرائين والجهال وفاعلي الإثم، كما نعت آخرين راضيا ببني الملكوت ونور العالم، ووصف بعض الناس باستنكار بمن أعميت عيونهم وهم بلا ثمر، فيما أثنى على آخرين قائلا عنهم إنهم أنقياء القلب وعطاش إلى البر، وحزن لكون البعض غير مؤمن ومن هذا العالم، ولكنه قدر آخرين كمختارين وتلامذ وأحباء. لذلك يسأل كل واحد منا: ماذا يظن المسيح فيه؟ لقد وصف الرئيس مونسون زمننا على أنه يبتعد عما هو روحي مع رياح التغيير التي تهب من حولنا والنسيج الأخلاقي الذي لا زال يتفكك أمام أعيننا. إنه زمن التجاهل والإنكار المتناميين تجاه المسيح وتعاليمه. في إطار هذه البيئة المضطربة نبتهج في كوننا تلاميذ يسوع المسيح. نحن نرى يد الرب في كل شيء من حولنا. إن وجهتنا واضحة أمامنا بشكل رائع. صلى يسوع قائلا: هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أن نكون تلاميذ في هذه الأيام من حياتنا هو بمثابة وسام شرف خلال الأبدية. إن الرسائل التي سمعناها خلال هذا المؤتمر هي إشارات من الرب خلال رحلة التلمذة الخاصة بنا. فيما كنا نصغي خلال هذين اليومين ونصلي من أجل الإرشاد الروحي، وفيما سندرس هذه الرسائل ونصلي بخصوصها في الأيام المقبلة، يباركنا الرب بتوجيهات خاصة بنا من خلال هبة الروح القدس. توجهنا هذه المشاعر أكثر بعد نحو الله والتوبة والطاعة والإيمان والثقة. إن المخلص يستجيب إلى أعمال الإيمان التي نقوم بها. إن أحبني أحد يحفظ كلامي ويحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلاً. إن دعوة يسوع القائلة تعال اتبعني ليست موجهة فقط إلى المتفوقين على الصعيد الروحي والقادرين على الاشتراك في نوع من الألعاب الأولمبية الروحية. في الواقع التلمذة ليست منافسة أبدا، بل دعوة إلى الجميع. لا يمكننا أن نقارن رحلتنا في التلمذة بسباق قصير في حلبة ولا حتى بماراثون طويل. إنها رحلة تمتد طوال حياتنا في الحقيقة نحو عالم أكثر سماوية. تشكل هذه الدعوة نداء لبذل الجهود يوميا. وقد قال يسوع في هذا الصدد: إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. قد لا نقدم أفضل ما لدينا كل يوم، ولكننا إن كنا نحاول فإن دعوة المسيح تسخر بالتشجيع والأمل. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. أينما كنتم اليوم على درب التلمذة، أنتم على الدرب الصحيح، وهو الدرب نحو الأبدية. يمكننا رفع وتقوية بعضنا البعض في الأيام الآتية العظيمة والمهمة. ومهما كانت الصعوبات التي تواجهنا أو الضعف الذي يقيدنا أو الأعمال المستحيلة التي تحيط بنا، دعونا نتحلى بالإيمان بابن الله الذي أعلن أن كل شيء مستطاع للمؤمن. اسمحوا لي أن أشارككم مثلين من الواقع عن التلمذة. المثل الأول هو من حياة الرئيس توماس مونسون، وهو خير مثال على قوة الطيبة البسيطة وتعليم يسوع القائل: وأكبركم يكون خادما لكم. تحدث الرئيس مونسون منذ نحو 20 سنة خلال المؤتمر العام عن شابة عمرها 12 عاما تعاني من مرض السرطان. أخبرنا عن شجاعتها وطيبة أصدقائها الذين حملوها صعودا إلى جبل تيمبانوغوس. لقد التقيت بجيمي بالمر برينتون منذ بضع سنوات وسمعت قصتها من منظور مختلف، وهو منظور ما قام به الرئيس مونسون من أجلها. التقت جيمي بالرئيس مونسون في شهر آذار من العام 1993 بعد يوم من إخبارها أن ورماً فوق ركبتها اليمنى كان سرطان عظام ينتشر بسرعة، وبمساعدة من والدها منحها الرئيس مونسون بركة كهنوتية ووعدها قائلاً: سيكون يسوع على يمينك ويسارك ليرفعك. وقالت جيمي قبيل مغادرتي لمكتبه في ذلك اليوم، فككت أحد البالونات المربوطة بكرسي المتحرك وأعطيته إياه. كانت عبارة أنت الأفضل مكتوبة على البولون بأحرف ساطعة. لم ينسى الرئيس مونسون جيمي خلال علاجاتها الكيميائية وجراحتها لإنقاذ الأطراف التي خضعت لها. قالت جيمي: لقد جسد الرئيس مونسون معنى أن تكون تلميذا حقيقيا حقيقيا للمسيح. لقد رفعني من الأسى إلى الأمل العظيم والثابت. عادت جايمي إلى مكتب الرئيس مونسون بعد 3 سنوات على لقائهم الأول، وعند انتهاء الاجتماع قام بعمل لن تنساه جايمي أبدا. فقد فاجأ الرئيس مونسون باهتمامه المعهود الفتاة بالبالون ذاته الذي كانت قد أعطته إياه منذ 3 سنوات. كان قد احتفظ به وهو واثق أنها ستعود إلى مكتبه بعد شفائها من السرطان. أعلن البالون أنت الأفضل. وبعد 14 عاما من لقائهم الأول، أدى الرئيس مونسون مراسيم زواج جايمي بالمر من جايسون برينتون في هيكل سولت ليك. يمكننا تعلم الكثير من تلمذة الرئيس مونسون. غالبا ما ينصح السلطات العامة أن تبقي سؤالا مهما واحدا في الأذهان: ماذا كان سيفعل يسوع؟ قال يسوع لرئيس المجمع: لا تخف، آمن فقط. تقتضي التلمذة بتصديقه في أوقات السلام كما في أوقات الصعوبات، عندما لا يهدئ شيء من ألمنا وخوفنا سوى القناعة بأنه يحبنا ويحفظ وعوده. تعرفت مؤخرا إلى عائلة تشكل مثالا جميلا على كيفية تصديقنا له. أخبرني أولغان وسولين سانتالوس من مدينة بور أو برينس في هايتي قصتهما. في 12 يناير من عام 2010 كان أولغان في مقر عمله وسولين في الكنيسة عندما ضرب زلزال مدمر هايتي. كان لديهما 3 أولاد، هم جانسكي وهو في 5 من عمره، وأنجي في 3 من عمرها، وجانسلي الذي عمره 1 سنة فقط، وكان الأولاد في المنزل مع أحد الأصدقاء. عم الدمار الهائل كل البلاد، وتذكرون طبعا أن 10,000 من الناس لاقوا حتفهم في شهر كانون الثاني في هايتي. ركض أولغان سولين بأسرع ما يمكن إلى شقتهما ليحاولا إيجاد أولادهما. كان المبنى المكون من 3 طوابق حيث تقطن عائلة العائلة قد انهار. لم يكن الأولاد قد هربوا، ولم يتم تخصيص أي جهود لإنقاذ هذا المبنى الذي دمر بالكامل. كان أولغان وسولين قد خدما كمبشرين متفرغين وتزوجا في الهيكل. كانا يؤمنان بالمخلص وبوعوده لهما، ولكن المأساة فطرت قلبيهما وراح يبكيان بغزارة. قال لي أولغان إن إيمانه بات أكبر عندما بدأ يصلي. صلى قائلا: أيها الأب السماوي، أتمنى فقط أن يكون أحد أولادي على قيد الحياة، أرجوك أن تساعدنا. راح يمشي حول المبنى ذهابا وإيابا وهو يصلي من أجل تلقي الإلهام. حاول الجيران تعزيته ومساعدته على تقبل خسارة أولاده. استمر أولغان بالمشي حول ركام المبنى المنهار متحصنا بالأمل والصلاة. بعد ذلك حصل أمر عجيب بالفعل. سمع أولغان بكاء طفل يكاد لا يكون مسموعا. كان ذلك بكاء طفله. راح الجيران يحفرون في الركام بجنون لساعات مخاطرين بحياتهم، وسمع عمال الإنقاذ صوتا آخر في ظلام الليل وعبر ضجة المطارق والأزاميل، فأوقفوا العمل وأصغوا إلى الصوت. لم يستطيعوا تصديق ما كانوا يسمعوه. كان ذلك صوت ولد صغير وهو يغني. قال غانسكي البالغ 5 سنوات من العمر بعد إنقاذه أنه كان يعلم أن والده سيسمعه إذا غنى، وكان الولد يغني ترنيمته المفضلة: أنا مولود الله، تحت ثقل الإسمنت الساحق الذي تسبب ببتر ذراعه في وقت لاحق. ومع مرور الساعات وسط الظلمة والموت واليأس الذي شعر به الكثير من أبناء الله وبناته الآخرين في هايتي، عرفت عائلة سانتالوس عجيبة. اكتشف غانكي وأنجي وغانسي على قيد الحياة تحت المبنى المنهار. ليست العجائب فورية دائما مثل ما كانت في هذا المثل، ولكننا عندما نثق بالمخلص ستحدث الحجائب الموعودة.
But as we trust in the Savior, promised
ولكن عندما نثق في المخلص فإن العجائب ستتحقق وكل شيء سيصبح في الحياة صحيحا. أعلن المخلص: لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا، أنا قد غلبت العالم وتغلبت على الموت. على الرغم من أنا أشهد لكم بأنه عندما تحبونها وتحبونه وتثقون به وتتبعوه فإنكم ستشعرون بمحبته وبموافقته. وعندما تسألون ما يظن المسيح فيه ستعرفون أنكم تلاميذه، أنتم أحباؤه، وبواسطة نعمته سيفعل لكم ما لا تستطيعون فعله لأنفسكم. نحن ننتظر بفارغ الصبر الملاحظات الختامية لنبينا الحبيب. لقد رسم الرئيس توماس مونسون رسولا للرب يسوع المسيح عندما كان عمري 12 سنة. لقد بوركنا لأكثر من 48 سنة بسماعه يشهد بيسوع المسيح. أنا أشهد الآن بأنه أكبر رسل المخلص على الأرض. نحن نعلن باتضاع ومع حب وإعجاب عظيمين للتلاميذ الكثر من ليسوع المسيح الذين ليسوا أعضاء في هذه الكنيسة أن الملائكة قد عادوا إلى الأرض في أيامنا. لقد استعيدت كنيسة يسوع المسيح كما أسسها قديما بقوة السماوات ومراسيمها وبركاتها. إن كتاب مورمون هو شهادة ثانية ليسوع المسيح. أشهد أن يسوع المسيح هو مخلص العالم، وقد تعذب ومات من أجل خطايانا وقام في اليوم الثالث. لقد قام من بين الأموات، وفي يوم ما في المستقبل ستشثو كل ركبة ويعترف كل لسان أنه هو المسيح. وفي ذلك اليوم لن يكون هاجسنا الأساسي هل يعتبروني الآخرون مسيحياً؟ بل ستكون عيوننا شاخصة إليه وأرواحنا مأخوذة بسؤال: ماذا يظن المسيح في أنا؟ إنه حي. هذه هي شهادتي باسم يسوع المسيح. آمين.
أخوتي وأخواتي، سيكون لنا شرف الآن الاستماع إلى الرئيس توماس إس مونسون نبينا الحبيب. بعد ملاحظات الرئيس مونسون سنستمع إلى الجوقة وهي تختم هذا المؤتمر بإنشاد الترنيمة إليك حاجتي، ثم سيقدم الصلاة الختامية الشيخ جارو مازغاردي من السبعين، وينتهي المؤتمر لينعقد مجددا بعد 6 أشهر. الرئيس مونسون.
My heart is full.
قلبي ممتلئ. ونحن نأتي إلى ختام هذا المؤتمر المجيد. هذا المبنى ممتلئ إلى أقصى حد، لا يوجد أي كرسي متوفر. لقد بوركنا بغزارة باستمعنا إلى مشورة وشهادات أولئك الذين تكلموا إلينا. أعتقد أنكم ستتفقون معي أننا شعرنا بروح الرب وهو يلمس قلوبنا ويقوي شهاداتنا. مرة أخرى استمتعنا بموسيقى رائعة قامت بتعزيزي وإغناء كل من جلسات المؤتمر. أنني أعبر عن امتناني لكل من شاركونا مواهبهم في هذا الصدد. إن قلبي مليء بالشكر لكل من تكلموا إلينا، وأيضا لمن قدموا الصلوات في كل واحدة من الجلسات. هناك العديد من الأفراد الذين لا يحصون والذين يعملون خلف الستار في كل مؤتمر، ولا يمكن لنا أن نشكرهم أو نعقد هذه الجلسات من دون مساعدتهم، وشكري لهم جميعا أيضا. أنا أعلم أنكم تنضمون إلي في الإعراب عن امتنانكم العميق إلى أولئك الإخوة والأخوات الذين سرحوا خلال هذا المؤتمر. سوف نفتقدهم، وإسهاماتهم إلى عمل الرب كانت عظيمة، وسيتم الشعور بها لأجيال قادمة. كما أننا قمنا بتأييد من خلال رفع الأيدي إخوة وأخوات دعوناهم لمناصب جديدة خلال هذا المؤتمر، ونحن نرحب بهم ونريدهم أن يعرفوا بأننا نتطلع للخدمة معهم في أجل قضية الرب. لقد دعيوا بالإلهام من الله. لقد تم تغطية هذا المؤتمر بشكل لا مثيل له ليصل إلى بلاد وقارات في جميع أنحاء العالم، ولكننا بعيدون عنكم جميعا، ورغم ذلك فإننا نشعر بروحكم وإخلاصكم، ونبعث بمحبتنا وتقديرنا إليكم جميعا أينما كنتم. كم نحن مباركون أيها الأخوة والأخوات ليكون لدينا إنجيل يسوع المسيح المستعاد في حياتنا وفي قلوبنا. إنه يقدم الأجوبة لأسئلة الحياة الأعظم. إنه يقدم المعنى والغاية والرجاء إلى حياتنا. إننا نعيش في أوقات مضطربة، وأنا أؤكد لكم بأن أبونا السماوي يعلم بكل التحديات التي نواجهها. هو يحب كل واحد منا ويرغب في أن يباركنا وأن يساعدنا. لعلنا ندعوه بالصلاة، وكما حثنا عندما قال صلوا دائماً، وسأسكب روحي عليكم، وعظيمة ستكون بركاتكم، نعم حتى أنها ستكون أكثر من كل كنوز الأرض. انتهاء الاقتباس. أخوتي وأخواتي الأعزاء، لعل بيوتكم تمتلئ بالمحبة والرحمة وروح الرب. أحبوا عائلاتكم. إذا كان هناك خلافات أو خصومات بينكم، فإنني أرجوكم وأحثكم أن تنهوها الآن. قال المخلص: لا تجعلوا نزاعا بينكم، لأن الحق الحق أقول لكم، كل من فيه روح النزاع هو ليس مني بل من الشيطان، وهو أبو النزاع، وهو يثير قلوب البشر ليتنازعوا بغضب مع بعضهم البعض. إن هذا ليس تعليمي، ولكن هذا تعليمي، بأن مثل هذه الأمور يجب أن تنتهي من بينكم. انتهاء الاقتباس. وكخادمكم المتواضع، فأنني أردد كلمات الملك بنيامين في كلمته إلى شعبه عندما قال: لم أوصيكم لتعتقدوا بأنني أكثر من مجرد بشر فان، ولكنني مثلكم خاضع لكل صعاب الجسد والعقل، ولكنني اخترت بيد الرب وحفظت بقوة رحمته العظيمة لأخدمكم بكل قوتي وعقلي وقلبي والتي منحني الله إياها. انتهاء الاقتباس. أخوتي وأخواتي الأعزاء، إنني أرغب بكل قلبي بأن تفعلوا إرادة الرب، و أن أخدمكم وأن أخدمه. والآن ونحن نغادر هذا المؤتمر، فإنني أترك عليكم بركات السماء على كل منكم. المبنى ممتلئ. لعل ممن بينكم بعيدون عن منازلهم يعودون إلى منزلهم بأمان، وتأملوا وتفكروا في الحقائق التي سمعتوها، لعلها تساعدكم على أن تصبحوا أفضل مما كنتم عليه قبل بدء المؤتمر قبل يومين. وحتى نلتقي ثانية بعد 6 أشهر، فأنني أطلب من الرب أن يبارككم، وبالتأكيد أن يباركنا جميعا، وأفعل ذلك باسمه المقدس واسمه يسوع المسيح ربنا ومخلصنا. آمين.
Father.
أبونا السماوي الذي في السماء. في هذه اللحظات الختامية لهذا المؤتمر الرائع نطلب منك نحن أنفسنا أمامك بتضاع ونطلب منك أن تساعدنا على تطبيق ما تعلمناه من أنبيائك ورسلك وعندما نسافر إلى منازلنا في الأماكن المختلفة من أنحاء الأرض نرجوك أن تجعلنا نطبق هذه التعاليم ونتذكرها ونجعلها جزءا من حياتنا لنكمل عائلاتنا ونبارك الذين بيننا والقريبين منا باركنا بحمايتك ونحن ذاهبين إلى منازلنا واجعل روحك تبقى معنا ونشكرك أبينا أبانا لأننا كنا في محضر الأنبياء ونشكرك على مخلصنا وفادينا يسوع المسيح ونصلي باسمه هذه الكلمات اسم يسوع المسيح آمين. كان ذلك بث المؤتمر 82 بعد 100 لكنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة حيث تم الاستماع إلى كلمات من قبل الرئاسات العامة وسلطات الكنيسة العامة. هذا البث تم تقديمه من قبل شركة بونيفيل ديستريبيوشن للتوزيع وأي نسخ أو إعادة توزيع أو كتابة غير مصرح بها أو غير قانونية.